على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه منه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. قلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكونوا ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أما بعد، فدرسنا اليوم فيما يخص كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ولازلنا في ما يتعلق بشروط البيع وما نهي عنه من البيوع. وكما سمعتم قبل قليل الحديث المشهور الذي في الصحيحين وغيرهما، ويقال له حديث بريرة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث حديث عظيم، فيه من الفوائد الشيء الكثير. ورواية الصحيحين هذه رواية مختصرة بالنسبة لهذه القصة، وإلا فقد جاءت مطولة في غيرهما. ولأهمية هذا الحديث وما فيه من الفوائد، تنافس أهل العلم في إخراج النكت واللطائف المتعلقة بهذا الحديث، بل إن بعضهم أفرد لهذا الحديث مصنفا خاصا ذكر فيه ما يقارب 400 مسألة. وهذا دليل على ما يحويه هذا الحديث من الفوائد العظيمة المتنوعة، سواء كانت فيما يتعلق بالفقه أو ما يتعلق بالمصطلح طرق هذا الحديث ورواياته وما تكلم فيه، ولو أنه في الصحيحين لكن في لفظة سيأتي ذكرها، وكذلك ما يتعلق باللغة والنحو والأصول. المهم أن هذا الحديث عظيم الفائدة جليل القدر، وهو بطوله الأصلي يستحق استنباط مثل هذا العدد من المسائل، وفيه أن بريرة رضي الله تعالى عنها كانت متزوجة من رجل يقال له مغيث، وكلاهما كان عبدين، فبريرة رضي الله تعالى عنها هي مولاة لعائشة رضي الله تعالى عنها. لما اعتقتها عائشة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها مغيث أو أن تنفصل عنه، لأن الصحيح كما سيأتينا فيما يتعلق بكتاب العتق وما يتعلق بالمكاتب أن الأمة إذا اشترت نفسها أو كاتبت نفسها فعتقت فإنها تخير بعد ذلك في أن تبقى مع زوجها إذا كان عبدا أو أن تنفصل عنه. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت الانفصال عن مغيث، وكان مغيث رضي الله تعالى عنه يحبها حبا شديدا، فلما انفصلت أخذ يتبعها ويلتمس عطفها في أن ترجع إليه، واستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم في أن يردها إليه، فطلب منها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالت إن كان أمرا فنعم، وإن كان اختيارا فلا حاجة لي به، فلا زال يطوف خلفها أينما توجهت. هذا الحديث كما سمعتم أن بريرة رضي الله تعالى عنه كانت أمة، فجاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق، إني كاتبت أهلي على 9 أواق. قولها كاتبت من المكاتبة، وأصلها من الكتب وهو جمع الشيء إلى غيره، وذلك من باب أن المكاتبة مرتبطة بالنجوم في السداد الذي يسمى في العصر الحاضر التقسيط. وصورة المكاتبة هو أن العبد يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل، يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل، فيقول هذا العبد لسيده أشتري نفسي منك ب1000 درهم مثلا، على أن أوفي ذلك في سنة أو في سنتين أو في أقل أو في أكثر. واختلف أهل العلم هل تجوز المكاتبة في أقل من نجمين، يعني في نجم واحد، اختلفوا في ذلك على قولين، والأقرب والأظهر والله تعالى أعلم أنه يجوز في أقل من ذلك لعدم التحديد، يجوز في أقل من ذلك لعدم التحديد. وفي هذا دليل على جواز بيع التقسيط، على جواز بيع التقسيط بأن تشتري الشيء على أن توفي ثمنه مؤجلا، على أن توفي الثمن بالتأجيل، وهذا التأجيل لا بد أن يكون بمدة معلومة، إما أن يكون شهرا أو شهرين أو 3 أو سنة أو سنتين، المهم أن تكون المدة معلومة كما سيأتي معنا في باب السلم. فالمكاتبة كما ذكرنا هي أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل. واختلف أهل العلم هل تجوز المكاتبة أو لا تجوز، هل تجوز المكاتبة أو لا تجوز. وحديث عائشة هذا، حديث بريرة، صريح وواضح في جواز الكتابة، لأن الله جل وعلا قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، بل إن المكاتبة بناء على هذه الآية مستحبة. وبعضهم أوجبها بعض أهل العلم أوجبها كالظاهرية كداود وغيره، قالوا إن المكاتبة واجبة، فإذا عرض العبد شراء نفسه من سيده فيجب على سيده أن يستجيب لذلك، وأخذوا بظاهر الأمر في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وبعض أهل العلم اشترط أو قيد الوجوب هنا بأن يعلم فيه خيرا، واختلفوا في معنى الخير هنا، فبعضهم قال هو المال، وبعضهم قال هو النفع، وبعضهم قال هو إمكانية السداد، وكل هذه الأقوال أيضا تنسب إلى ابن عباس، كلها رويت أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن الصواب هنا أن المكاتبة مستحبة عملا بالآية، والوجوب هو قول لبعض أهل العلم، واستدلوا بما جاء في المصنف مصنف عبد الرزاق وغيره عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر أنس أن يكاتب عبدا عنده فقال كاتبه وإلا ضربتك بالدرة. على كل حال الوجوب لا دليل ظاهر عليه، والأقرب والله أعلم هو استحباب الاستجابة للمكاتبة إذا طلبها العبد، وأما إذا لم يطلبها فهي على الإباحة الأصلية. قالت إني كاتبت أهلي، أهلها هنا مبهمون، وجاء في رواية النسائي أنهم من الأنصار، أنهم من الأنصار، وأهلها هم أسيادها التي هي أمة عندهم. قالت على تسع أواق، تسع أواق، وهنا أنث العدد في قوله تسع لأن الأواق جمع أوقية وهي مؤنثة، والأوقية مقدارها يبلغ سبعة مثاقيل، سبعة مثاقيل، والدرهم عندنا هو نصف مثقال، يبلغ نصف مثقال وشيئا يسيرا، فيكون المثقال يقارب أربعة عشر درهما، أربعة عشر درهما، فإذا ضربنا الأربعة عشر في التسع فيكون المجموع مائة وستة وعشرين درهما تقريبا، هذا قيمة بريرة حينما كاتبت نفسها من أسيادها. وكان سداد هذه القيمة في كل عام أوقية، يعني تكون مدة المكاتبة كم سنة؟ تسعة أعوام، يكون تسعة أعوام أو تسعة سنوات. فقالت لعائشة أعينيني، وقولها أعينيني هنا ظاهره أن بريرة لا تجد المال الكافي لسداد هذه المكاتبة، فاحتاجت إلى عائشة لعلها تعطيها شيئا من باب القرض، أو أن تعطيها هذا من باب الهبة لها وشراء نفسها من أسيادها. قالت عائشة فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. معنى هذا الكلام أن العبد إذا كاتب نفسه، إذا كاتب نفسه ثم اعتق بعد هذه المكاتبة فإنه يعود ولاؤه إلى المعتق، فإذا مات ولم يكن له وارث من أصوله أو فرقه فروعه، فإنه حينئذ يكون المعتق هو الوارث. وهذا فيه شيء من المكافأة من الشارع الحكيم في أن يكافئ الإنسان على ما قام به من اعتاق هذا العبد فجعل له الولاء. فعائشة تقول لا مانع لديها من أن تقوم بسداد هذا المبلغ، لكن بشرط أن يكون ولاء بريرة لعائشة رضي الله تعالى عنها. فذهبت بريرة رضي الله تعالى عنها إلى أهلها فقالت لهم ذلك الذي قالت عائشة، فأبوا عليها لأن أهلها يريدون أن يكون لهم الولاء. ولعل القاعدة السابقة لهذا الحديث والمتعارف عليها عند الصحابة هو أن الولاء لمن أعتق كما سيأتي في نهاية الحديث، لكن ربما أن أسياد هذه الأمة كانوا يجهلون هذا الحكم، أو أنهم يعلمون هذا الحكم ولكنهم يرون أنه لا بأس من اشتراط الولاء لهم، فلذلك ذهبت إليهم وقالت إن عائشة تشترط أن يكون لها الولاء، وكأن عائشة علمت من هؤلاء هذا الشرط فقالت لا هو لي الولاء لي. فأبوا عليها فجاءت من عندهم. وعند هنا ظرف، والأصل في الظرف أن يكون منصوبا لكنه يجر عند، هنا تجر إذا دخلت عليها من، ولا تجر إلا بهذا الحرف من حروف الجر، ولا يدخلها الرفع مطلقا. كما قال الحريري وعند فيها النصب يستمر، لكنها بمن فقط تجر فلا يجر عند إلا من، فلا تقول إلى عندهم يكون هذا خطأ، وإنما يجر عندهم من حروف الجر هو من، فكلما جاءت من وبعدها كلمة عند التي هي ظرف فإنها حينئذ تجر بالكسرة. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. عائشة ما نجحت في إقناع أولئك على أن يكون لها الولاء، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أزعجه هذا الأمر لما فيه من الخروج عما أمر الله جل وعلا به، وهو أن الولاء يكون لمن أعتق، وهؤلاء خالفوا أمر الله. هذا إذا كان الأمر معلوما من قبل، وإذا كان خافيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يغار على حرمات الله جل وعلا ولا يرضى إلا بما يرضاه الله جل وعلا. فلما سمع بهذا ورأى تعنت أولئك قال لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء، يعني خذي بريرة، مكاتبة بريرة، ادفعيها واشترطي لهم الولاء. قوله لهم هذا أشكل على أهل العلم، ما المراد بالألف باللام هنا، ما المراد بها؟ هل المراد على الظاهر يعني اشترطي لهم الولاء أي على ما أرادوه هم، وهذا مخالف لما قرره صلى الله عليه وسلم من أن الولاء لمن أعتق، فلذلك اضطر بعض أهل العلم إلى القدح في هذه الرواية من طريق هشام بن عروة، وقالوا تفرد بها، ولكن هذا القدح غير سليم لأن الحديث هذا في الصحيحين، والصحيحان متفق على صحتهما ومتلقيان بالقبول، ولا حاجة إلى القدح في الرواية، وإنما نحتاج إلى تأويل هذه اللفظة، ماذا يراد بكلمة لهم. وجهوا هذا إلى عدة أقوال، لعل أفضلها وأقربها هو قول الشافعي وغيره أن كلمة لهم بمعنى عليهم، فقوله واشترطي لهم الولاء أي اشترطي عليهم الولاء، وأن لهذا أصلا في اللغة، فقد قال الله جل وعلا إن أحسنتم فلأنفسكم وإن أسأتم فلها، يعني فعليها. ومن ذلك قوله تعالى ويخرون للأذقان يبكون، أي ويخرون على الأذقان يبكون. فإذا هذه لها أصل أنها تأتي بمعنى على، فإذا حملناه على ذلك انتهى الإشكال، فيكون المعنى واشترطي عليهم الولاء، خذيها واشترطي عليهم الولاء. وقال بعضهم بل هو على ظاهره اشترطي لهم الولاء، ولكنه من باب التهكم والزجر لهم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشترطي لهم الولاء، قولي أخذت المكاتبة ولكم الولاء، ولن ينفعهم ذلك لأنه محرم، ويكون هذا كالعقوبة لهم في أنهم اشترطوا شيئا حرمه الله جل وعلا، أنهم اشترطوا شيئا حرمه الله جل وعلا. لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم هو التوجيه الأول الذي ذكره الشافعي رحمه الله وغيره. فإنما الولاء لمن أعتق، هنا بيان السبب، وهو أن الولاء لمن أعتق، وهو يؤيد قول من قال إن كلمة لهم أي عليهم، لأن هذا هو التعليل، فإنما الولاء لمن أعتق. والولاء هنا مسبوق بأداة الحصر وهي إنما، يعني أن الولاء محصور في المعتق فلا ينتقل لغيره، ويدل لذلك ما سيأتي فيما بعد من قوله صلى الله عليه وسلم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيع الولاء وهبته. فإذا الولاء لمن أعتق فقط، لا يتعدى إلى غيره لا بالبيع ولا بالهبة، لا بالبيع ولا بالهبة. فإنما الولاء لمن أعتق. والولاء هو العصبة أو العصوبة كما يقال، التي تتحصل من خلال إنعام هذا المعتق على هذا المكاتب من باب المجازة والمكافأة، هذا يقال له ولاء. فإذا جاء رجل واشترى مكاتبة هذا السيد فأعتقه، فإنه حينئذ يكون الولاء له، فإذا مات فإنه يرثه ويكون مقدما. ونضرب لذلك مثالا، لو مات هذا العبد بعدما أعتق وقد كان مكاتبا، وترك مثلا بنت أخ شقيق وهي ليست من أهل الفروض ولا من العصبة، وترك معتقا، فإن الإرث حينئذ يكون للمعتق، مع أن هذه تعد بنت أخيه الشقيق، لكن الإرث يتجه لمن؟ لهذا المعتق. وسبب الإرث هو الولاء، سبب الإرث هو الولاء، فقد أعطاه العصبة هنا، وبنت الأخ ليست من أهل التعصيب ولا أيضا من أهل الفروض، فحينئذ يكون المال للمعتق، يكون المال للمعتق. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الولاء لمن أعتق، هذه هي نتيجة الولاء. قال ففعلت عائشة، يعني فعلت هذا الأمر، نفذت وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت إليهم واشترت مكاتبة بريرة واشترطت لهم الولاء. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، يعني قام خطيبا في الناس ليبين لهم الأمر، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ليست في كتاب الله. هذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يوجه وأن يعلن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا اقتضى الأمر ذلك، لا سيما إذا كان ذلك من قبل الإمام أو من له ولاية. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على هذه المسألة، وذلك من باب حرصه وتبيينه للحق وغيرته على دين الله جل وعلا، حيث إن هؤلاء فعلوا شيئا يغضب الله، وهو ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى، فقام خطيبا فيهم فحمد الله وأثنى عليه. هذا فيه أيضا استحباب أن الإنسان إذا أراد أن يخطب أو يتكلم أن يحمد الله جل وعلا ويثني عليه، سواء كان ذلك في خطبة الجمعة، على خلاف بين أهل العلم هل الحمد والثناء من أركانها أو ليس من أركانها، وليس هذا هو محل الحديث عن ذلك، أو كان في غير خطبة الجمعة كالعيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف أو غير ذلك كعظة الناس وتبيين أمور الدين لهم، فإنه يستحب للإنسان أن يفتتح بالحمد والثناء في دروسه ومواعظه. وكذلك في المكاتبات، سواء كانت مراسلات أو كانت من باب التأليف والتصنيف، فإنه قد جرت العادة على افتتاح تلك الأمور بحمد الله جل وعلا والثناء عليه، وذلك من باب التماس البركة في هذا الأمر، وهو تصدير هذه الأمور بحمد الله جل وعلا وبالثناء عليه. ثم قال: أما بعد، فما بال رجال. وفي لفظ ما بال بسقوط الفاء، ما بال أناس، وفي لفظ ما بال أقوام، فجاء بالألفاظ الثلاثة: ما بال رجال، وما بال أناس، وما بال أقوام. أما الرجال فواضحة وصريحة على أن الذين كاتبوها هم الرجال ولم يكونوا نساء. وقوله أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أمر إلى آخر، وهي أصلا قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فهو باطل، أتى بجواب الشرط، فدل على أن أما وكلمة بعد، على أن كلمة أما قائمة مقام أداة الشرط وجواب الشرط. ولهذا قال سيبويه: إن أما بمعنى مهما يكو من شيء، ومهما أداة شرط، وفعل الشرط يكن من شيء، وجواب الشرط ما جاء بعده معقبا بالفاء، وهذا هو اختيار سيبويه. ولذلك أشار بن مالك رحمه الله تعالى إلى مثل هذا بقوله: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا ألفا، لتلوي تلوها وجوبا ألفا. واختلف أهل العلم في أول من قال هذه الكلمة إلى اختلافات متعددة، ربما ذكرنا هذا في شرح إسراج الخيول فلا داعي لإعادته. وهنا في هذه الرواية أعقبها بالفاء، وهذا هو الأصل والأكثر، أنه إذا جاءت كلمة أما بعد فإنها تعقب حينئذ بالفاء، فيقال: أما بعد فالسلام عليكم، أما بعد فمرحبا بكم، أما بعد فيا أيها الناس. وقد تحذف هذه الفاء على القلة، على القلة، لكن الأكثر ألا تحذف. وابن مالك اختار الوجوب، اختار الوجوب، ولذلك قال لتلوي تلويها وجوبا ألفا، يعني ما يتلو هذه الكلمة مهما يكن، وهي كلمة فما بال. فالفاء هنا واجبة، إذا قلت أما بعد على رأي ابن مالك يجب عليك أن تأتي بالفاء. وابن عقيل رد على ابن مالك في ذلك، ورأى أنها تقال بدون الفاء، فيقال مثلا أما بعد يا أيها الناس، أما بعد يا أيها القوم، أما بعد ما بال رجال. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنها تقال بحذف الفاء، لكن يكون ذلك على القلة. وقد يكون على الكثرة بحذف الفاء، لكن أيضا بحذف المتعلق به، كقوله تعالى وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، فهنا حذف لكن حذف الكلمة بأكملها، والأصل فيقال أكفرت، أكفرتم، فيقال لهم أكفرتم. ولذلك استحب بعض أهل العلم أن يؤتى بهذه الكلمة في الخطب وما يتعلق بها،